السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقائنا بفضيلة الشيخ محمد عزير الشمس. وما زال الحديث موصولا عن رحلاته في البحث عن المخطوطات واستكشاف نوادر الكتب في مكتبات العالم. أهلا وسهلا بكم. وصلنا إلى تركيا، نكمل الرحلة إلى
وبعد تركيا ذهبت إلى فرنسا.
نعم،
ودخلت هناك المكتبة الوطنية
في باريس
الآخرة بالمخطوطات. نعم، ولما دخلت في المكتبة أول ما قالوا لي شوف القلم أو أي شيء أنت لا تأخذه، اتركه برا.
مثل درجته المصرية أظن ممنوع أيضا وجود القلم الحبر.
نعم، ورحت ودخلت في المكتبة، أعطوني مرسمة وأوراق وأي مخطوطة طلبتها يعني جابوا لي، أعطوني مخطوط أصلي. وطلعت عليها عدة مخطوطات وبعدين طلبت منهم تصوير
وهذه
وافقوا على تصويري. نعم، وقبل الدخول في المكتبة سووا بطاقة، يقول كم يوم تبقى؟ أنا قلت يمكن أسبوع، سووا لي بطاقة وفي نفس الوقت صوروه وعملوا بطاقة عندهم نظام. وبعدين زرته في باريس.
مراجعين كثيرين كانوا في المكتبة؟ قليلين؟
لا قليلين كانوا، يمكن 3-4 نفر بس. وزرته كذلك بعض المراكز الأخرى، في مركز أذكر مركز المعهد العربي، في مكتبة كبيرة فيها وفيها نفائس الكتب والمطبوعات الجديدة. لا مطبوعات جديدة،
مطبوعات
في المعهد العربي يعني كبير، فيها مبنى كبير. وفي معهد آخر وجدت معهد بومبيدو، وفيها إلى جانب المطبوعات والكتب في قسم خاص في دور للتعلم اللغات وتعليم اللغات. وكل واحد يتعلم بنفسه.
عجيب كيف،
ولغات مختلفة ليست يعني ممكن أكثر من 30-40 لغة. واحد يريد مثلا يتعلم اللغة الفرنسية واللغة البنجابية واللغة الهندية واللغة الفارسية، فعندهم أجهزة وكتب وبرامج وكذا يعطونك، فأنت تسجل هناك مثلا أنا أحضر من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، ويعطونك ويخصصون لك هذا الوقت. فأنت بنفسك تتعلم
من غير معلم،
من غير معلم بهذا البرنامج بالأشرطة وبالكتب.
عجيب.
ومجانا. فسألوني أنت أي لغة تريد؟ أنا أقول لا أنا بس جوت زيارة فقط. يعني ما شاء الله شوفهم عندهم اهتمام كبير لنشر اللغة، ليس لغتهم فقط،
يعني اللغات العالمية.
يعني وجدت هناك اللغة الوردية، اللغة البنجابية من اللغات الهند، اللغة الهندية لتعليمها وتعلمها هناك، لأن أي واحد فرنسي ممكن يجي يتعلم. يعني هذه ظاهرة وجدتها، فقلت نحن مقصرون في تعليم اللغة العربية وتيسيرها للطلاب العلم.
من لقيت في فرنسا من الأعلام؟
هناك لقيت أكبر علم دكتور محمد حميد الله. ذهبت إلى بيته واستقبلني واستغرب كيف دخلت وكيف جيت هنا، لأنه أي واحد لا يستطيع
يدخل في المبنى
في المبنى في الدور الخامس أو الرابع. فقلت واحد كان داخل وأنا كنت وراه دخلت، وواحد آخر كان معي. فالمهم فجلست معه، فكنت أكلمه، هو كان عنده ثقل في السمع ما كان يسمع كويس.
يعني كم كان عمره تقريبا يوم
ما تجاوز 80؟
كان في آخر عمره.
كان في آخر عمره. فجلست عنده، أعطانا بعض الحلاوة، وبعدين وجدت عنده كتب قليلة، يعني ما كانت عنده كتب كثيرة، بعض الكتب والأشياء عنده في غرفة صغيرة، غرفتين كانت عنده. ولكنه هو كان يستفيد من مكتبة تابعة لمعهد البحوث هناك. المستشرقين هو دائما كان يراجع ويكتب البحوث والأشياء كلها، وكلهم كانوا يعرفونه، وله جهود كبيرة كما تعرفون في ترجمة معاني القرآن، وكذلك كتاب في السيرة النبوية بالفرنسية
ومعادات السياسية.
نعم، والأشياء أخرى كثيرة.
لكن حدثنا عن سبب هذه الرحلة من الهند إلى فرنسا.
وأنا كنت فقط
دكتور محمد حميد الله،
يعني لما ذهبت إلى فرنسا قلت لازم أقابل الدكتور محمد حميد الله، يعني كنت سمعت اسمه من الصغر. فقابلته وجدت عنده يعني أشياء طريفة، وسألته عن بعض الأشياء والمشاريع العلمية، وقلت له الكتاب الفلاني والبحث الفلاني وكذا، فقال لي عندي فهرس للبحوث هذه. فوجدت عنده يعني عادة لم أجدها عند أحد من المؤلفين في العالم.
عجيب.
وهو أنه يعني منذ 50-60 عاما كان عامل دفتر ويسجل فيه كل ما يكتب وينشر من بحوث ورسالة وتعقيب وأي حاجة بأي لغة من اللغة، يسجلها ويقول بالمجلة الفلانية في العدد الفلاني في السنة الفلانية من صفحة كذا إلى كذا. وكان عنده حوالي 60-70 صفحة.
في ربما شيء يكون يعني أعجب من هذا، وهو أن الدكتور زكي نجيب محمود كان عنده أيضا ملف يسجل فيه كل ما كتب عنه.
كل ما كتب عنه.
ثم طبع الجزء الأول منه بعنوان خزانة أوراقي.
خزانة أوراقي.
هي المقالات والنقد كل ما كتب عنه.
يعني
هذا
عجيب. جيد هذا صحيح. فقلت له أنا أريد أن أصور هذا الدفتر لو سمحت لي. قال كيف تجد هذه المقالات والبحوث منشورة ومنتشرة في العالم؟ قلت هذا مهمتي أنا إن شاء الله سأتولاها. فصورت منه أعطاني. صورت ونزلت وصورت في المكان بعدين رجعت إليه. وبواسطته استخرجت المقالات العربية. كل مقالاته العربية إلا 4 أو 3 مقالات هذه لم أجدها. إن شاء الله سأجمعها ثم أنشرها إن شاء الله.
سألت قبل قليل سبب رحلة الدكتور محمد حميد الله من فرنسا من الهند إلى فرنسا. ليش وصل إلى فرنسا؟
هو كان ذهب من الهند بعد استقلال الهند والباكستان. وكانت منطقة حيدرآباد لم تكن داخلة في التقسيم. كانت هناك مناطق عديدة، منطقة بوفال، منطقة جوناغر التي منها الميمني وغيرهم. فبعض المناطق مثل كشمير هذه لم تكن داخلة في التقسيم. وبعد ذلك بعضها دخلت في الهند وبعضها إلى الآن فيها مشاكل موجودة. فكانت دولة حيدرآباد الدولة الآسفية محاطة من جميع الجهات بالهند،
ليس فيها مقومات الدولة.
فهم كانوا يريدون الاستقلال الذاتي ولم يكن بالإمكان أن يكونوا في وسط الهند بهذا الشكل. فبعد ذلك ضمت إلى الهند فهم كانوا مستعين بعض أهل حيدرآباد، وكان من بينهم دكتور حميد الله. فكان راح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت جلسته
بأي صفة؟ هو كان يعني سفير وزير سياسي؟
كان مدرسا في الجامعة العثمانية وكان وزيرا لهذا الوزير التعليم وإيش كان في هذه الدولة.
هو ذهب مندوب من
هناك من هذه الدولة
للأمم المتحدة
في باريس وليعرض عندهم
قضيتهم.
ولما راح هناك ضمت حيدرآباد ثم لم يرجع طوال حياته إلى حيدرآباد خشية على نفسه. وذلك هو إذن كان عندهم مواقف سياسية وحركة، كتب مقالات كثيرة ضد هذه العملية. فلما قلت له أنت لماذا لا تجي إلى الهند؟ قال لا أنا أخاف أني لما أنزل إلى أي مطار أنا أسجن، هكذا كان قال لي. ولكنه راح إلى باكستان وألقى محاضرات جيدة جدا وكان يتنقل في البلدان. وبعد باريس وفرنسا رحت إلى بريطانيا، كان هذه نهاية المطاف. وفي بريطانيا رحت المكتبة البريطانية التي كانت المتحف البريطاني وضمت الآن وأصبحت المكتبة البريطانية. وهناك معهد الدراسات الشرقية والإفريقية تابع لجامعة لندن، وفيها ما شاء الله يعني مطبوعات المستشرقين وكتاباتهم ودراساتهم ومجلاتهم كلها موجودة هناك. ولذلك أنا عرفت بعد ذلك قيمة هذا المعهد وهذه المكتبة التابعة للمعهد. أي شيء أنت تريد تتصوره أو الأشياء التي يشير إلى بروكلمان تجدها هناك موجودة.
خاصة المتحف البريطاني يعني فارس جدا دقيقة يعني.
ثم أي شيء تريد أن تصوره تصور بسهولة. هناك ماكينة تصوير وتحط فيه كوين هذا
النقد
وتصور كم عدد من الصفات، لا تحتاج لا إلى المظاف ولا إلى استيذان
ولا أي شيء
يعني. أي شيء تريد أن تصوره وسلم صور بنفسه. أنا إذا صورت شرح ابن كيسان على معلقة امرئ القيس وجدته هناك وصورته وجبته، وكذلك شرحه لمعلقة عامر بن كلثوم جزء منه. هذا كان مشروع أحد المستشرقين قديما. وأشياء أخرى كثيرة وجدتها هناك عندهم. وكانت هناك مجلة تصدر
الأسوية،
مجلة الأسوية في فرنسا، لكن أخيرا كان واحد اسمه مصطفى بدوي كان ينشر مجلة بعنوان مجلة الأدب العربي Journal of Arabic Literature. هذه مجلة علمية راقية وفيها بحوث جيدة جدا فيها عن الحماسة وغيرها من المختلفات الأدبية. وكذلك كان يترجم أشياء كثيرة من النصوص العربية إلى الإنجليزية ويبين مكانتها وأهميتها. هذا مصطفى بدوي كان أستاذا في جامعة لندن. وهناك أيضا في جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد زرت هذه الأماكن ورحت إلى عدة مدن وبلدان، ولكن بقيت حوالي تقريبا أسبوعين هناك.
كنت تقيد كل هذه وتصور
أين أقيد وأنا كنت كتبت هذه المذكرات ورحلات لكن لم أنشرها يعني
موجودة يعني.
بسبب الكسل والملل
هي مع أخواتها في المكتبة يعني ما شاء الله مليئة مكتبتك بالأشياء التي لم تنشر.
هذه كلها
طيب أسبانيا ما ذهبت للسكوريال؟
إسبانيا لا ما تمكنت يعني ما وجدت فرصة. مرتين خرجت وبعدين
يعني ما. المغرب العربي زرتها وزرت
المغرب العربي زرت منها زرت منها المغرب مرتين زرت رحت للخزانة الملكية والخزانة العامة ما شاء الله يعني مخطوطات كثيرة وبعدين مخطوطات المجهولة العنوان والمؤلف فيها آلاف المخطوطات بهذا الشكل. أنا قلت للمدير الدكتور أحمد شوقي بن بين أنا ينبغي أن يتوفر لها مجموعة من الباحثين والمفارسين ويكتشفهم كان يجدوا أشياء صحيح نادرة
صحيح.
والآن تيسر الأمر الآن بواسطة هذه البرامج
صحيح.
ممكن أي كلمة أي شيء جمع يدخلونها يعرفون هل هو من الكتب المطبوعة ولا لا. فإذا طلع أنها ليست من الكتب المطبوعة يوقف عليها يبحث
من الأدلة الداخلية داخلها
الأدلة الداخلية فيعني مهم جدا. وهكذا يعني مخطوطات مجهولة العنوان والمؤلف في الهند في تركيا في أماكن كثيرة.
وقابلت المنوني أو
الدكتور المنوني؟ لا هو توفي رحمه الله.
لا قبل يعني ما أنت زرت المغرب؟
المغرب زرته
بعد وفاته.
أيوة بعد وفاتي يعني هو تقريبا قبل 3 سنوات أو 4 سنوات زرته مرتين. كان من أقرانه أو من أصحابه عبد الهادي بن شريفة هذا
التازي
وعبد الهادي التازي أولا شفتهم ودكتور محمد الراوندي وهؤلاء المشايخ والأساتذة
عبد العزيز بن عبد الله
عبد العزيز بن عبد الله لا عبد العزيز بن عبد الله ما رأيته
ما
ولكن زرت دار الحديث الحسنية ورحت كذلك إلى مدينة وجدة هناك إذن جامعة محمد الأول.
شفت شيء من المخطوطات النادرة
فيها بعض المخطوطات لابن القيم والابن تيمية
صورت منها أشياء
في رسالة لهذا قاعدة في شمول النصوص للأحكام
هذا
وجدت منها نسخة فقط نعم لابن تيمية.
على ذكر متى بدأ اهتمامك بتراث ابن تيمية هذا الاهتمام الذي يعني صارت له فيما بعد يعني صولات وأجولات؟
أنا أصلا كنت أظن مثل ما يظن غيري أن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية كله نشر تقريبا
نعم.
خاصة بعد نشر مجموع الفتاوى في 37 مجلد مع الفهارس وإلى جانب هذه الكتب الأخرى التي نشرت. فكنت لما كنت في مرحلة الماجستير كنت عملت لنفسي فهرسا مبدئيا للرسائل الموجودة في مجموع الفتاوى للرجوع إليها ثم قلت أراجع بروك المال والكتب الأخرى وفهارس أخرى حتى استكمل هذا الفهرس يعني الرسائل التي هي غير موجودة في مجموع الفتاوى ما هي الكتب المستقلة. فكنت أجد عناوين غريبة وبعضهم يشيرون إلى مخطوطات لها فكنت أسقو قيد هذه المخطوطات.
كان الدكتور محمد رشاد سالم بدأ في طباعة جامع الرسائل
إذا نعم ووجدت أنه هو إذا نشر بعض الأشياء فكنت أقيد يعني كان مجرد أنه عمل يعني فهرس للكتب التي نشرت هذا كان غرضي. لكن لما وجدت بروك المان وغيره من المؤلفين أو الباحثين يشيرون إلى مخطوطات ويذكرون أنه له كذا في مكتب بودليانا في أكسفورد في برلين في فقلت ما هذه وبعدين عناوين غريبة. فأحيانا أرجع إلى فهارس هذه المكتبات فأجد فيها أنهم يبينون أول وآخره فيعرف أنه كتاب الفلاني لكن في أحيان كثيرة لا يعرف تكون مجموعة عدة رسائل أو لا يذكرون أوله فلا يعرف. ولذلك خاصة المخطوطات المجهولة العنوان والمؤلف وكذلك الرسائل الغير التي لم تطبع هذه يجب ذكر أولها وآخرها ووصفها مثل ما عمل الورد في فهرس برلين. شوف أحيانا يذكر جميع الأبواب حتى التراجم كلها يذكرها لأنه عملها قبل قرن وأكثر. فكنت أدون هذه الأشياء المخطوطات وقلت أراجعها فأراجعها في الفهارس ثم إذا لم أجدها في الفهارس أحيانا أصورها أتتبع هنا في السعودية في الجامعة الإسلامية في جامعة أم القرى في الرياض هل هي مصورة في أي مكان فإذا وجدت مصورة فأصور منها وأعكف عليها. أحيانا المجموعة كلها أنفضها من أولها إلى آخرها لا أجد فيها شيئا لم ينشر. ولكن هكذا بالمضى الزمن وجدت أشياء كثيرة لم تنشر خاصة المخطوطات التي هي بخط الشيخ
صحيح.
بخط الشيخ صحيح. وجدت أنه أغلبها لم تنشر
لصعوبة خط الشيخ صعوبة قراءتها
يعني مجاميع قليلة جدا هي في الظاهرية هي التي خطها واضح وإلا أغلبها يكتب الشيخ بخط. فقلت ينبغي أن تنشر هذه الأشياء فبدأت بكتاب قاعدة في الاستحسان ونشرته سنة 1419 تقريبا وكان صعب جدا قراءته والتلاعب يعني بحث عن الكلمة وتقليبها على أوجهها، لكن الحمد لله يعني استطعت أنشر.
صحيح.
بعد ما نشرت
يعني اسمه المشاهد طبعه الشيخ محمد بن عمار بن قاسم في المستدرك على الفتاوى. أيوة.
فأنا أحكي لك أن أنا هذا الذي كنت أريد أن أقول. ولما انتهيت من تحقيقه ونشرت نشره، وبعدين عرفت وقيل لي أنه نشر في، كيف أنت نشرت
المستدرك
وأنا ما كنت عرفت ولا ما قابلت ولا نصي،
هذا
وجدت فيه فرق كبير جدا.
هذا هو أن يقول
رب ضرة النفع،
يعني يقارن بين تحقيقك لهذه القاعدة الاستحسان وبين المنشورة في المستدرك على الفتاوى، يجد البون الشاسع في
البون الشاسع. هو السبب في ذلك أن الشيخ رحمه الله هو الخط، وبعدين استدراكه الطويل
في الهامش.
يبدأ في الهامش وينتقل إلى الصفحة التي وراء ثم إلى الصفحة التي وراء
مثل المعلم.
فهو أيوة، فالشيخ رحمه الله هو ظن أنه كل ما في الهامش متعلق بهذه الصفحة، هو يكتبها في هذه الصفحة،
أدخل النص في داخل المتن
كله
مطلق. يعني
كل واحد قرأ بين هذه الطبعة التي نشرتها بدون علم بأنه نشر وبين الطبعة التي أصدرها الشيخ، يعني يجد فرقا شاسعا بينهم.
هذا الخط ابن تيمية كيف تمرست بقراءته؟ وش يعني خطوات؟
هو كل واحد يكون له طريقة خاصة لكتابة بعض الأحرف،
قاعدة الكلمات الرسم،
كيف قاعدة الرسم. فأنت لو أي مؤلف أنت لما تتمرس بقراءته وتقرأ فيه كثيرا تعرف أنه كيف يكتب في كيف يكتب من كيف يكتب إلى والكلمات المعروفة. فكنت هكذا يعني أخمن وأقرأ وأكتب وأقرأ وحاولا أقلبها على وجهها استطعت بهذا، لكن مع ذلك بقيت بعض الكلمات
لم لكن أستطع. النص يعني واضح،
النص واضح نعم.
كم الآن مجلد نشرت من جامع المسائل؟
جامع المسائل إلى الآن صدرت 8 مجلدات منها.
كم يبقى تقريبا؟
ويبقى عندي مادة ممكن تنشر حوالي 3-4 مجلدات ولكن بعضها مثلا بعضها كتب كبيرة، في كتاب في الرد على الرازي في نهاية العقول هذا 150 صفحة بخط الشيخ، ورقة بخط الشيخ.
هذا يشغل
بدأت بنسخه لكن عجزت لأنه بعدين شغلت بأعمال أخرى فلما تمكن.
هذا بخط الشيخ؟
بخط الشيخ.
هذا صعب.
أنا لذلك أقول أنا كل ما وصلنا بخط الشيخ
ينبغي
هذا مهم جدا، مقابلته على منشورة
صحيح. لا
يصح أشياء كثيرة جدا.
لا شك. من يعني الحديث عن المخطوطات أكيد أنه صارت لك مواقف طريفة مع المخطوطات أو مع المفهرسين والفهارس والمخطوطات ووضعها، هل يعني في شيء؟
في أشياء كثيرة ممكن تذكر، لكن يعني أذكر بعض الأشياء منها. مثل أنا لما كنت أكون في جامعة من القرى فارس المخطوطات، فأجد مثلا بعض المخطوطات المجهولة العنوان المؤلف فأعكف عليها طويلا و وبعدين أقارنها وخمن أنه ربما يكون المخطوط الفلاني أو الكتاب الفلاني وقابلها على المطبوع. أحيانا لا يكون كتاب مطبوع، فأحيانا الرسائل الجامعية مثلا في موضوع وجوه القرآن على سبيل المثال، فالطالب كان سجل رسالة وجوه القرآن لإسماعيل ابن أحمد الضرير الحيري، فرجعت كانت الرسالة موجودة ووجدت سبحان الله أن هذه نسخة مخطوطة أصلية في جامعة من القرى ونسخة قديمة غير هذه النسخة التي هي نسخة بودليانا مجهولة لنا. فاكتشفت أنه وبهذه الطريقة اكتشفت أكثر من 100 مخطوط تقريبا، ومن نوادر المخطوطات
منها أهتدي اللي هو ملخص مسند يعقوب بن شيبة،
كذلك نعم وموجود، لكن هذا موجود مكتوب عليه أنه مسند يعقوب بن شيبة. ويعني عندي تجارب في هذا المدن، أنا سجلت هذه المخطوطات التي اكتشفتها وكنت أريد أن أكتب كتابا أو بحثا
ينبغي
عن الطرق المودية إلى اكتشاف المخطوطات،
معرفة العناوين مجهولة المؤلف،
نعم كيف نهتدي إليها وما هي السبل وما هي الوسائل التي يمكن أن
بعض تتخل. المخطوطات يكتب عليها عبارات لحفظها من الأرض فيما يزعم من الشيخ
يا كبيكج وكذا مثل هذه. هذه لما كنت أراها على المخطوطات فكنت أقول إيش هذا، يعني لماذا يقولون؟ وبعدين رجعت إلى كتاب ابن الرسول هذا المعتمد في أدبية المفردة، وجدت أنه كبيكج هذه ورقة وشجرة كذا ولها هذا الورق وهذا يحفظ من السموم وكذا، فكان هذه الأوراق كانت توضع في المخطوطات لحفظها من الأرض، وبعد ذلك بدأوا يكتبون ويظنون أنها كبيكج شيء
يعني
آخر.
ممكن الكلمة تقوم مقام العشب نفسه
والله أعلم. فكانهم كانوا يخوفون الهوام والحشرات من الاقتراب لهذا المخطوط والله أعلم. ولكن كتب أحد المستشرقين بحثا عنه في مجلة باللغة الإنجليزية، كتب بحث طريف وبين فيها ما هي المخطوطات التي وجدت فيها كبيكج، وهي أغلبها في هذه المنطقة التي كانت يعني في غرب أفريقيا، وهذه المنطقة هذه التي في الشرق ما تجد إلا قليل.
بناء الطرف الشيخ زهير السويش يقول في كتابه هوامش عدد المخطوطات، يقول أني ما وجدت مخطوطا كتب عليه يا كبيكج هذه إلا وجدت الأرض قد عاثت فيه فسادا.
وما أفادت
ما أفادت
ما أفادت كله.
نعم. طيب خلينا ناخذ يعني جانب اخر من يعني جوانب الثقافه لديك، معرفتك باللغات، ما هي اللغات التي
اللغات هي كما قلت لك ان درسنا في الصغر باللغه الارديه واللغه الهنديه اللي اللغه الرسميه التي لها خط معين، ثم اللغه الفارسيه، هذه طبعا درسناها ثلاث لغات، ثم بدنا بدرس العربيه والى الان ندرس العربيه
والإنجليزية
درسناها في الجامعة السلفية، واللغة البنغالية لأني كنت بقيت في بنغال وبعدين جدي للأم أيضا كان من بنغال
فاللغة
البنغالية.
الألمانية
الألمانية بدأت تتعلمها ولكن
الفرنسية ما
لا الفرنسية لا. الفرنسية أصلا يتغير فيه نطق الكلمة أصلا، يعني أي كلمة باللغة الإنجليزية لو تحول إلى اللغة الفرنسية الفرنسيون يتكلم
الأداء الصوتي يعني يختلف
تماما، نفس الكلمة ونفس الحروف لكن مثلا كلمة جرنال مجلة
صحيح.
هم يقولون جغنال، شوف جغنال لازم تنطق، عندهم راء ما في
غين يعني
غين، هم يقولون باريس ما يقولون باريس
بغيس.
يقول باغي باغي بس
طيب أيضا من الجوانب ربما تكون مجهولة أو غير معروفة في الجوانب الثقافية لكنك درست الرياضيات.
الرياضيات
درست هنا ولا هناك؟
في الهند درست وهنا أيضا في مكة، يعني بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون في مرحلة المتوسطة الثانوية في المدرسة الهندية والباكستانية، فكنت لأني أحب كنت أحب الرياضيات.
ما درست هناك في
الهند؟ في الهند درست.
الرياضيات الحديثة أو القديمة؟
القديمة والحديثة الاثنين، لأني كنت أحب الرياضيات.
عجيب.
أين وأرغب فيها؟
كيف تجتمع حب الرياضيات مع الأدب و؟
نعم وميدانان
يعني
مختلفان.
هذا عقل وهذا.
صحيح هذا ميدانان مختلفان، لكن أنا يعني أنا أذكر أنني كنت في الصغر لما كنت أذهب لقضاء الإجازة الصيفية إلى البلاد من القرية من الجامعة السلفية، عادة كنت أمرض وأصابوا بالحمى
اختلاف الجو
أيوة. فلما أشفى وكذا أمسك كتاب في الرياضيات وأحلها، فبهذه الطريقة أنسى الهم والغم فأحيانا كتاب كبير ضخم كنت من أولها إلى آخرها أحلها خلال هذه الفترة فترة الإجازة، فكنت أحب الرياضيات كثيرا فلذلك لا يصعب علي، لكن طبعا لم أواصل في الرياضيات كنت ربما كنت في المجال الآخر، ولكن يعني الرياضيات تدل على عقلية
منظمة يعني
منظمة ومرتبة
يعني ولهذا السيوطي يقول يعني يقول
وكذلك المنطق منطق أيضا تفكير
يعني جبل يقول أنا أنقل جبل مكاني أهون عليه من أن أحل مسألة أيضا أنك درست المنطق
المنطق كذلك منطق أحببته من الصغر
والمنطق الحديث والمدارس الحديثة
لا المدارس الحديثة هذه لم
أتوغل فيها
لم أتوغل فيها
السعودي
والمقولات هذه درستها وهذه التي كنت أحتاج إليها لمعرفة نقد شيخ الإسلام ابن تيمية
تراث الإسلامي
نعم.
من الجوانب أيضا المجهولة في ربما تكون عند البعض في حياة الشيخ أو في الجانب الثقافي عند الشيخ وزير تميزك وتخصصك واشتغالك الكثير بعلم العروض، حدثنا عن قصة هذا الشرف بعلم العروض وما الذي أدى إليهم.
وأنا كما جربت أن دراسة العروض سواء كانت بالكتب الأردية والفارسية والعربية يعني كلها دراسة بطريقة تقليدية واحدة منذ أن وضعه الخليل وإلى الآن لم يغير فيه شيء، منذ أن وضعه الخليل علم نضج واحترق، فوجدت أن كل من درس هذا على هذا المنهج لم يتقن ونسي كل ما درسه ولم يستطيع يطبق ولا يعرف بهذه الطريقة
الزحفات والعلل والخبن والخبن،
فقلت هذه الطريقة يعني لا تفيدنا في معرفة أوزان الشعر في أسرع وقت، مثلا أنت بمجرد أن تقرأ الشعر وتنشد الشعر تعرف أنه من أي نغمة، فالشعر مبني على النغم والأوزان مبني على النغم، فأصل هذه الأوزان أو هذه البحور هي النغم، فإذا ميزت بين الأنغام المختلفة كأنك عرفت سر العروض
ثمرة العروض
وأصل العروض ولذلك يقولون حتى بعض المؤلفين القدامى قالوا ابن الرسول في كتابه نزهة الفضلاء وقعت عليه مخطوطا وطبع الكتاب قال أنه العريض عروض علم يوم أو علمه أسبوع وبالكثير علمه شهر.
صحيح.
لا يزيد عليه. ولكن نحن نقضي فيه دراستي عاما كاملا ولا نتقن وننسى كل شيء. فاتجهت هذا الاتجاه. قلت هذا التقطيع وبهذه الطريقة حركة وساكن وبعدين هل طلع منه مفاعيل ولا مفاعلة ولا مفاعيل؟ فهذا كله يؤدي إلى متاهات.
نعم.
لأنه سواء كان مفاعلة أو مفاعيل إذا كان هو منسجما مع النغم فهو يعني مقبول، أما إذا لم يكن منسجما مع النغم ليس مقبولا.
مدام داخل البحر
كل بحر مثلا بحر الكامل ممكن يكون متفاعل ممكن يكون متفاعل.
نعم.
متفاعل هو مستفعل.
نعم. فما الذي فعلته؟
فأنا رجعت إلى أوزان الشعر المستعملة الحقيقية.
نعم.
ليس الأوزان التي استخرجها الخليل من الدوائر.
نعم.
وأدخل عليها من الزحافات بالحلال.
نعم.
حتى يحفظ واحد هذه الزحافات وهذه بعد ذلك يطبقها. ثم أنا بدلا من هذه الطريقة الطويلة قلت لماذا لا أنظر إلى أوزان الشعر المستعملة الحقيقية مباشرة وأقرأ فيها مجموعة من القصائد والأبيات والمقطوعات وبعد ذلك أستخرج منه نغما معينا لهذا الوزن. وبعد ذلك يعني قلت أنه كل بحر، هذا البحر الطويل مثلا، ليس فيه وزن واحد أو نغمة واحدة، عدة أنغام فيها، هذه التي سووا فيها عروض وقافية أو جزء الأول وجزء ضرب عروض وضرب وأقسام مختلفة. فكل الأوزان التي وجدتها هي تقريبا حوالي 60 أو 63 وزنا، ف 63 نغمة مختلفة. ولكن لما تستعرض الشعر العربي القديم لا تجد كل هذه الأوزان مستعملة.
نعم.
فالمستعمل منها قليل جدا، يعني ربما لا تتجاوز 30 أو 35 نغمة.
طيب هذا
35 نغمة تستطيع تضبطها.
نعم.
سميها بحر الطويل أو لا تسميها بحر الطويل، أهم شيء أنه من هذا النغم الذي أو من هذه الأنغام التي تنتمي إلى بحر الطويل أو تنتمي.
طيب
إلى بحر البسيط.
في هذا الشيء مكتوب كتبت في هذا الشيء؟
أنا ما كتبت لكن جربت تجربة شخصية وبهذه الطريقة اقتنعت. الآن أنت اذكر لي أي بيت شعر أنا قبل أن تكمل أنا أقول لك من أي بحر. بعد ذلك إذا أردت أن أدلل عليه نوما أقطع لك هذا إذا.
نعم.
فالتقطيع مرحلة ثانوية وربما لا يحتاج إليه أصلا.
طيب لا بد
إنما ليس أنه بعد التقطيع يظهر أنه من أي نغم. هنا العكس، أنا عكست القضية.
صحيح. طيب هذه التجربة تحتاج إلى كتابة وإلى تقييد حتى يمكن لغيرك من البحر.
نعم. لكنه هو أصلا بالممارسة الشخصية ومشافهة وكثرة إنشاد الشعر وقراءة الشعر وتمييز
الألغام.
ولذلك يعني مهما كتبت أنت فيه تكون أشياء نظرية. وأنا على سبيل المثال يعني بهذه الطريقة في خلال أسبوع واحد 5 أوزان مستعملة، هي استعمال كثير في الشعر العربي، هي بحر الطويل والبسيط والوافر والكامل والخفيف. هذه وأوزانها وأنغامها مختلفة. كان مجموعة من الطلاب 3-4 وألقيت عليهم أبيات كثيرة من هذه واستطاعوا أن يميزوا هذا من الطويل وهذا من الخفيف مجرد أن.
جميل جميل والله.
وهذه الطريقة مباشرة أحسن ولا الطريقة هذه التي القديمة؟ الذي يريد الطريقة القديمة يحفظ.
يقول صاحب الشيخ حسين بن تيمية وإذا عرف الإنسان الحق سلك في الوصول إليه أقصر الطرق.
أقصر الطرق يعني هو مثله مثل المنطق. هذا المنطق الأرسطي هو فيها هذه القضية الأولى قضية الثانية وبعدين النتيجة وكذا وشرط وشروط وأشياء. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بدعي ممكن يكون قضية واحدة وتوديك إلى النتيجة.
أشكرك جزيل الشكر شيخنا أزيل الشمس. كان بودنا أن يكون وقت الحلقة أطول حتى نكمل معك هذه التجربة لكن انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا لك.
بارك الله فيك.
وأنتم أيضا أيها الإخوة الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم. نرجو أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا معنا. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. الصغاني من لاهور؟
الصغاني أصله من لاهور لكنه هو بدلا من أن ينتقل إلى الهند هو خرج من الهند واستقر في اليمن ثم بدأ في بغداد وتوفي هناك. الأستاذ عبدالعزيز الميمني كان نسيج وحدي لا يوجد له نظير في شبه القارة الهندية بل ربما في العالم العربي في ذلك الوقت. وكان يحفظ 200,000 بيت شعر ولما صدر كتاب سمت اللآلي للميمني فكان قرينه فحسده فانتقد في مقال لاذع ونشر في مجلة معارف وغضب الميمني وانبرى له وكتب في 5 حلقات في مجلة برهان واستخدم فيه كل الأمثال المقضية بالعربية حتى لا يفهمه الأردية. هو كان من العلماء الذين تعلموا اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت. العلماء ما كانوا يتعلمون الإنجليزية لأنهم كانوا يحاربون الإنجليز في زمن الاستعمار. هو تعلم وتعلم اللغة العبرية.
نعم لما أراد فهم بعض النصوص.
وتعلم الفارسية القديمة. وكانت له نظرات في كل هذه الفنون، نظرات مجتهد.